بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والتسليم على حبيب رب العالمين وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الصحابيات. أنيستنا لهذه الحلقة صحابية جريئة، شجاعة، صامدة، صابرة، يفيض الإيمان من كل ذرة من كيانها ليتدفق في أعمالها دعوة إلى الإسلام ودفاعا عنهم. هي باختصار امرأة لك النساء وأم لك الأمهات. عنها قال النبي صلى الله عليه وسلم: دخلت الجنة فسمعت فيها خشفة، أي صوتا وحركة، فإذا أنا بالرميصاء امرأة أبي طلحة. من هي هذه الرميصاء؟ من هو أبو طلحة؟ ماذا فعلت حتى استحقت أن يبشرها النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة؟ إنها أم سليم بنت ملحان النجارية الأنصارية، واسمها سهلة وقيل رميلة، وتلقب بالرميصاء أو الغميصاء، وقد اشتهرت بكنيتها أم سليم أكثر من اسمها ولقبها. آمنت أم سليم بالإسلام رغم أنها لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها سمعت عنه من مصعب بن عمير رضي الله عنه الذي أرسله الرسول إلى يثرب لتعليم أهلها الإسلام. عادت أم سليم إلى منزلها في اليوم الذي اعتنقت فيه الإسلام وهي تشعر بانشراح لم تشعر به من قبل. انتظرت زوجها مالك ابن النضر على أحر من الجمر لتدله على طريق النجاة والإيمان قبل أن يغتاله الموت الذي لا يعلم أحد إلا الله متى يكون. لم تتوقع أبدا أن يرفض زوجها الإسلام، لكن مالك ابن النضر فعلها ورفض وأصر على التمسك بدين آبائه وشركهم ووثنيتهم. حاولت أم سليم بشتى الوسائل وفي شتى الأوقات أن تقنع زوجها بما في الإسلام من روعة وهدى، ولكن إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. كانت ذات مرة تتحدث إليه وتقول له: قال الله وقال رسول الله. فثار في وجهها ثورة عظيمة وأسمعها كلاما قاسيا وصفع الباب مغضبا وخرج من البيت بعد أن قال لها: إن لم تعودي إلى دين آبائك وأجدادك فلن تري وجهي بعد اليوم. ما هذا الخيار القاسي؟ هي تحب زوجها حبا جما، لكنها تحب دينها وربها ونبيها أكثر منه وأكثر من ولديها ومن نفسها التي بين جنبيها. خيار صعب وقاس، ولكن إن كان عليها أن تختار فلن تختار الفاني وتترك الباقي، لن تختار الغالي وتترك الأغلى. هو الله يا إخوتي الكرام، هو الله. من ذاق حلاوة حبه صار لها أسيرا. نرى من فتياتنا اليوم من تفرط برضا الله لترضي زوجها أو جارتها أو ابنها، تنسى أن من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. إذا لم تتردد أم سليم، بل حسمت أمرها واختارت ربها على كل ما سواه، ورددت بصوت حزين قول الله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انشرح صدرها عندما قرأت هذه الآية، فرفعت يديها ضارعة وقالت: يا رب، فوضت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رغبة ورهبة إليك، آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، ففرج كربي يا أرحم الراحمين. مرت شهورا عديدة وأم سليم تترقب اللحظة التي سيفتح فيها زوجها باب الدار ويعود إليها وقد هداه الله، فيلتم شمل العائلة من جديد. لكن الناعية حمل إليها خبرا لم تكن تتوقعه، فقد مات مالك ابن النضر في الشام، وذاب الأمل الذي كانت تنتظره وتعيش عليه. حزنت أم سليم لموت زوجها، وحزنت أكثر لأنه مات مشركا. كان ولدها أنس والبراء ما يزالان طفلين صغيرين. نظرت إليهما ورددت من بين دموعها: اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. فرغت أم سليم نفسها لتربية هذين الولدين على الإيمان بالله ومراقبته وخشيته، وكانت تلقنهما مبادئ الإسلام وتزرع فيهما قيمه السامية. عندما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة طار قلبها فرحا لقدومه، وكانت مع الأنصار الذين استقبلوه مهللين مكبرين وهم ينشدون: طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا ما دعا لله داع، أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. قدم الأنصار في المدينة للنبي صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين معه كل ما يمكن أن يقدموه، المال، الحماية، المعونة. تمنت أم سليم لو أنها تملك المال، إذن لوضعته بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم لينفقه في سبيل الله. ولكن ماذا تفعل وهي لا تملك إلا ما يكاد يسد رمقها ورمق والديها؟ ومضت في ذهنها فكرة رائعة، إذ لا يعدم الإنسان الصادق وسيلة يحقق بها أهدافه ويبرهن على جدية دعواه وصدقها. ما هي الفكرة التي اهتدت إليها أم سليم؟ أخذت ابنها أنس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، كان عمره 8 سنوات وقيل 10 سنوات. سلمت عليه وقالت له: هذا ابني أنس يا رسول الله، يخدمك ويقوم بحوائجك. إذن جاءت أم سليم بأعز ما تملك ابنها وفلذة كبدها، وضعته في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم. كانت أم سليم ترجو بذلك رضاء ربها ورسوله، وتأمل أن يتعلم ابنها العلم من النبي مباشرة. لا شك أن أم سليم تعرف أي غلام كان ابنها، وتعرف كيف وعلى ماذا ربته، وكان أنس عند حسن ظنها. كلنا اليوم نعرف من هو أنس ابن مالك خادم النبي. يا له من شرف عظيم، أحبه النبي صلى الله عليه وسلم وقربه ودعا له بقوله: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره واغفر ذنبه. وقد استجاب الله دعاء نبيه، فكان أنس آخر من مات من الصحابة بالبصرة، وقد قارب 100 من عمره، وأكثر الله ماله وأولاده. وكان أنس يقول: وإني والله لأرجو الرابعة، أي أرجو مغفرة الله تعالى. إذن هكذا كانت أم سليم، أعملت عقلها وبحثت عن مستقبل ابنها، وضعته في البيئة التي تضمن نجاحه وفلاحه بإذن الله. ولهذا قلنا في بداية الحلقة إنها أم لا كالأمهات. ألا يجب أن تكون أم سليم قدوة لكثير من أمهات اليوم؟ يؤلمنا أن نجد هم معظم الأمهات ينصب على تربية أجساد أولادهن، فيطعمنهم أحسن الطعام ويلبسنهم أحسن اللباس، ولكنهن يغفلن عن تغذية عقولهم وأرواحهم، تبخل أنفسهم عن أن تجود بهم لطلب العلم وخدمة الإسلام. بعد موت مالك بفترة قصيرة، تقدم لخطبة أم سليم زيد بن سهل المعروف بأبي طلحة. كان زيد ذا حسب ونسب ومال وجاه، لكن أم سليم ردته ولن تقبل به زوجا. هذا عجيب، لماذا ردته وهو يملك كل هذه المواصفات التي ترغب بها النساء؟ ببساطة لأنه كان مشركا، فكيف ترضى به وهي التي فارقت زوجها مالك بسبب كفره؟ الأمر محسوم لديها ولا مجال للتفكير والمهاودة. فاعتذرت منه قائلة: يا أبا طلحة، ما مثلك يرد، ولكنك امرؤ كافر وأنا امرأة مسلمة. سمع أبو طلحة كلامها فهز رأسه وهم بالخروج من دارها، ولكن فكرة ما ومضت في عقل أم سليم جعلتها تتابع الحديث قائلة: يا أبا طلحة، ألست تعلم أن إلهك الذي تعبد إنما هو شجرة تنبت من الأرض نجرها حبشي من أحباش بني النجار؟ أجاب أبو طلحة: بلى بلى يا أم سليم. فاستطردت قائلة: فكيف تسجد لخشبة تنبت من الأرض؟ لو أشعلت فيها النار لاحترقت، كيف تعبدها من دون الله؟ لم يجب أبو طلحة بشيء، فما ذكرته أم سليم أمر حقيقي لا يمكن له أن يناقش أو يجادل فيه. ولربما أثارت أم سليم بأسئلتها هذه أفكارا طالما أرقت أبا طلحة وأقضت مضجعه، وطالما حاول أن يتجاهلها ويتناسى الإجابة عنها. عاد أبو طلحة إلى منزله وقد وقع كلام أم سليم في قلبه، ظل يفكر في الأوثان التي يعبدها كما عبدها آباؤه وأجداده. بعد وقت وتفكير طويل استسلم للحقيقة، فهذه الأصنام التي يعبدها لا تجلب له نفعا ولا تدفع عنه ضررا، فكيف يسجد لها من دون الله؟ عاود أبو طلحة خطبة أم سليم، واستشفت تلك السيدة اللماحة ما يعتلج في صدره، فقالت له: يا أبا طلحة، هل تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأزوجك نفسي؟ لا أريد منك صفراء ولا بيضاء، فيكون إسلامك مهري. عمل الصدق الذي حمله كلام أم سليم في نفس أبي طلحة عمله، فأسلم أبو طلحة وتزوجها على مهر لم تمهره فتاة من قبل، مهر لو وزن بمال الدنيا لرجح. مرة أخرى أتأسف لحال فتياتنا اليوم، يتقدم لخطبتهن فلان ما فيبحثن عن المال والجمال والبيت والسيارة. وحدث ولا حرج عن بورصة المهور بين فتيات العائلة، فهذه مهرها 1,000,000 ليرة وتلك 2,000,000، وهذه أرخص وتلك أغلى. هناك فارق كبير بين المهور المادية والمهور المعنوية. أذكر هنا أن امرأة عرضت نفسها على النبي صلى الله عليه وسلم ليزوجها بمن يشاء، فزوجها لصحابي فقير، كان مهرها زوجتكها بما تحفظ من القرآن. الله، يا له من مهر لا تضمحل قيمته ولا يصيبه التضخم أو الكساد أو الزوال. نعود إلى أم سليم بعد زواجها من أبي طلحة. أبو طلحة اليوم رجل مسلم يعرف واجبه في نصرة دين الله تعالى، وعندما نشبت معركة أحد شارك فيها مع زوجته وابنها البراء بن مالك. كانت أم سليم تحمل مع عائشة وفاطمة وبعض الصحابيات رضي الله عنهن أجمعين قرب الماء فيسقين الجيش. المتأمل في نطاق أم سليم آنذاك يرى شيئا يلمع. ما هو هذا الشيء يا ترى؟ هل هو ذهب أم ماس؟ الحقيقة أنه لا هذا ولا ذاك، إنه خنجر حملته أم سليم لتدافع به عن نفسها إذا اقترب منها أحد المشركين. لم تفر أم سليم وزوجها أبو طلحة حين تشتت جيش المسلمين في أحد، بل ثبتا مع النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت، وقاتل أبو طلحة دون رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصيح نحري دون نحرك يا رسول الله. مضت المعركة وسلم الله أم سليم وأبا طلحة ورزقهم الله مولودا أسمياه أبا عمير. لما كبر أبو عمير قليلا كان له طير صغير يلعب به اسمه النغير، وكان عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزور بيت أبي طلحة كان يمازح أبا عمير فيقول له يا أبا عمير ما فعل النغير. ذات يوم مات النغير فحزن أبو عمير، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح على رأسه مواسيا وهو يقول يا أبا عمير ما فعل النغير. أصابت أبا عمير من شدة حزنه على نغره حمى شديدة ألزمته الفراش. دب الذعر في قلب أبي طلحة، فهذا ولده الوحيد ومن فمه الجميل سمع كلمة أبي أول مرة، تلك الكلمة التي كان يطير لها صوابه ويطرب لها قلبه. صار أبو طلحة بعد مرض ابنه قلقا مضطربا كثير الغضب، لم يعد كما عهدته أم سليم ذلك الأنيس المنشرح. ذات يوم ذهب أبو طلحة إلى عمله وجلست أم سليم بجانب صغيرها تمرضه، مسحت على رأسه وهي تدعو اللهم رب الناس أذهب البأس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. ضمته إلى صدرها، كان صدره يعلو ويهبط بسرعة، تدحرجت الدموع من عينيها، كأني أتخيله وهو يقول لها بصوت متقطع لاهث ماما أنا أحبك لا تتركيني وحدي، فتجيبه وقلبها يكتوي ألما ورعبا لا تقلق يا حبيبي لن أتركك أبدا. ارتعش الغلام فجأة بين يديها، كانت ألفاظه تتلاحق في حشرجة مسموعة، وفجأة توقف كل شيء، لم يعد صدره يهبط ويعلو ولم تعد أنفاسه تسمع. هزته بشدة، نادته بصوت مرتجف لكنه لم يسمعها، فقد أسلم الروح. بكت أم سليم ابنها الحبيب، أحست بروحها تخرج مع روحه، تمنت لو أنها تستطيع أن تهبه حياتها إذن لفعلت. لاح في ذاكرتها حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم، فيقول قبضتم ثمرة فؤاده فيقولون نعم، فيقول ماذا قال عبدي فيقولون يا رب حمدك واسترجع، فيقول ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد. مسحت دموعها بيديها الواهنتين وهي تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي وعوضني خيرا منها. طافت في مخيلتها صور كثيرة، منها صور أبي طلحة مع ابنه، تذكرت شدة تعلقه به، الدلال، الحب، الهيام، تصورت نفسها وهي تخبره بموت الحبيب، تساءلت ماذا سيكون حاله، كيف سيتحمل تلك الصدمة القاسية. صحيح أن ابنها مريض بالحمى، لكن موته لم يخطر في بالها وبال زوجها. عزمت أم سليمة في سرها على أمر ما، فتزينت وتعطرت وانتظرت قدوم زوجها وقد غطت ابنها وأغلقت عليه الباب. دهش أبو طلحة عندما رآها متطيبة متزينة، وهي التي منذ مرض ابنها لم تمسس طيبا ولا زينة. لم يخطر في باله أن مكروها ألم بالغلام. سألها: كيف ابننا؟ قالت: لقد نام نومة ما نام مثلها قط. أراد أن يدخل ليطمئن عليه، لكنها أخذت بيده وهي تقول: دعه، فوالله ما وجد طعم هذا النوم المريح أبدا. نام الزوجان، ولما استيقظا لصلاة الفجر قالت أم سليم: يا أبا طلحة، لقد استعار جيراننا منا عارية، فلما طلبناها منهم أبوا أن يعيدوها إلينا. اغتاظ أبو طلحة وقال: بئس ما فعلوا، ألا يعلمون أن العارية مرتجعة؟ عند ذلك قالت أم سليم وهي تغالب دموعها: وكذلك ابننا يا أبا طلحة، أعطانا الله إياه عارية وقد استرد الله عاريته. لم يصدق أبو طلحة أذنيه، خيل إليه أنها تهذي أو تمزح، فهب واقفا، دخل على ابنه، كشف الغطاء عنه ورحمك الله يا بني. وارى الأب الثاكل ولده الثرى، ثم ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وشكى له ما فعلته زوجته. نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم وابتسم وقال له: بارك الله لكما في ليلتكما، إذا ولدت ائتوني بالغلام. فعلا بارك الله لهما في ليلتهما، ولدت أم سليم ولدا سمته عبد الله، كان حافظا للقرآن هو وعشرة من أولاده. إخوتي وأخواتي، كلنا نقرأ قوله تعالى: وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وكلنا نقرأ قول الخضر في سورة الكهف: وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبتلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. كثير منا يعرف قصة أم سليم وأثنى النبي صلى الله عليه وسلم على صبرها وتسليمها، ونعرف كم عوضها الله خيرا. ثم نرى بعض الناس يضجرون وييأسون ويعترضون إذا أصابتهم مصيبة، ولو اطلعوا على الغيب لاختاروا الواقع، ولكن الغيب بيد الله، لا يطلع عليه إلا من يشاء الله. وما على المؤمن إذا أصيب بمصيبة إلا أن يسلم أمره لله ويرضى بقضائه وقدره. فالإيمان بالقضاء والقدر يذهب الهم والحزن، والمؤمن المتوكل على الله تراه شاكرا حامدا صابرا راضيا في كل أحواله، لأنه مؤمن بقضاء الله، يعلم أن الله يختار له ما فيه الخير وإن بدا له في ظاهره أنه شر. نعود إلى أم سليم لنراها تشارك في غزوة حنين قبل أن تلد ولدها عبد الله، فكانت تسقي الجيش وترعى شؤونه، وثبتت مع زوجها فيما ثبتوا يدافعون عن النبي صلى الله عليه وسلم حين تفرق عنه كثير من المسلمين. كانت أم سليم تسمع النبي وهو يصيح بالناس: أين أيها الناس؟ هلموا إلي، أنا الرسول، أنا رسول الله، أنا محمد بن عبد الله، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. رأت زوجها أبا طلحة وهو يقاتل باستبسال نادر ويزأر بالأعداء زئير الأسد، حتى قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم: لصوت أبي طلحة في الجيش خير من 100 صوت. وعندما احتدم القتال وفر الناس، تركت أم سليم سقاية الجيش وتمريض الجرحى، وأمسكت الخنجر الذي كانت تخبئه في نطاقها، وبدأت تقاتل مع النبي صلى الله عليه وسلم. لم تخف، لم تجبن، لم يمنعها حملها الناضج من أن تقاتل لنصرة دين الله، وكانت حاملا آنذاك بابنها عبد الله. عندما التفت النبي صلى الله عليه وسلم ورآها في ميدان المعركة قال: أم سليم؟ قالت: نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله. روى الإمام مسلم في صحيحه أن أبا طلحة قال للنبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يشتد وطيس المعركة: يا رسول الله، إن أم سليم اتخذت خنجرا، لربما أراد أبو طلحة أن يفتخر أمام رسول الله بما تفعل زوجته. ضحك النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت أم سليم: يا رسول الله، هذا خنجر أخذته، إن دنا مني أحد من المشركين بقرت به بطنه. وفعلا استخدمت أم سليم خنجرها حين احتاج الأمر إلى مشاركتها في القتال. انتصر المسلمون في غزوة حنين، وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حصيات من الأرض ورماها في وجوه الكفار وهو يقول: انهزموا ورب محمد. وقذف الله في قلوبهم الرعب فانهزموا، لا يلوي أحد منهم على أحد. عندما وضعت أم سليم وليدها بعد الغزوة، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم: بارك الله لكما في ليلتكما، إذا ولدت ائتوني بالمولود. فأرسلت المولود إليه فحمله صلى الله عليه وسلم وسماه عبد الله، ثم أخذ تمرة فلاكها ودهن بها فم الصغير، فجعل الصغير يتلمظها، فابتسم صلى الله عليه وسلم وهو يقول: أبت الأنصار إلا حب التمر. إذن هذه هي عائلة أم سليم. ولأم سليم أخت معروفة هي أم حرام، الصحابية التي خاضت البحار مع المسلمين الذين فتحوا جزيرة قبرص في عهد معاوية رضي الله عنه واستشهدت هناك، وما زال ضريحها قائمة في قبرص. يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من زيارة عائلة أم سليم، تلك العائلة المؤمنة المخلصة، ويطيل المكوث عندهم، حتى إنه كان ينام عندهم أحيانا نومة القيلولة، وكثيرا ما كان يصلي عندهم بعض النوافل على بساط متواضع. يروى أن أبا طلحة أخبر أم سليم يوما أنه سمع صوت النبي صلى الله عليه وسلم ضعيفا يعرف فيه الجوع، وطلب منها أن تعد الطعام، وذهب ليدعو رسول الله إليه. قبل النبي الدعوة ودعا من كان بحضرته من أصحابه. ارتبك أبو طلحة، فهو يعلم أن الطعام الذي أعدته زوجته لا يكفي الأعداد التي سيصحبها النبي صلى الله عليه وسلم، فأسرع إلى بيته وأعلم زوجته بما جرى، وقد غلبه الهم والغم. ابتسمت أم سليم وقالت: لا عليك يا أبا طلحة، الله ورسوله أعلم. وصدق حدسها، فالنبي يعلم أن أبا طلحة يدعوه وحده إلى الغداء، ولكنه لم يشأ أن يشبع وأصحابه جائعون، فدعاهم معه واتكل على الله، فطعام الجماعة مبارك فيه. وهذا ما كان صلى الله عليه وسلم يعلمه لصحابته قائلا: طعام الاثنين كافي الثلاثة، وطعام الثلاثة يكفي الأربعة. وصل المدعوون إلى بيت أم سليم وبيت أبي طلحة، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أم سليم أن تفت الخبز ثم تضع فوقه السمن، وتناول الجميع الطعام بسم الله تعالى، فشبعوا جميعا ولم ينفد الطعام. عاش أبو طلحة مسرورا مع أم سليم، خاصة أنها كانت سندا يعينه على طاعة الله. لا ينسى أبو طلحة موقفها حين تصدق بأرض يبرحاء، حين سمع قول الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن أحب مالي إلي أرض يبرحاء، وإنها صدقة أرجو برها وذخرها عند الله، فضعها حيث أرادت الله. تبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: بخن، ذاك مال رابح. ثم أردف قائلا: أرى يا أبا طلحة أن تجعلها في الأقربين. فقسم أبو طلحة الأرض بين الفقراء من أقاربه، وعلى مرأة من زوجته أم سليم وتشجيعها. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قال: الدنيا متاع، وخير متاعها المرأة الصالحة. لم تقل له يوما ما تقوله بعض النساء لأزواجهن، بعض النساء اليوم: لما لم تبخله وتقطع خيره ومعروفه عمن حوله، بل كانت مسرورة بالثواب الذي يدخره عند الله تعالى يوم الحساب. قبل أن نزل الستار عن حياة هذه الصحابية الفاضلة، أحب أن أقول: روت أم سليم عن النبي صلى الله عليه وسلم 14 حديثا، وشهدت غزوة خيبر. بالمناسبة أم سليم هي الصحابية التي دفع إليها النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي التي أصبحت زوجته فيما بعد، فجهزتها وزفتها إليه وهم عائدون من خيبر إلى المدينة. هذه هي أم سليم، هذه هي سيرتها المترعة بما ينعش الفؤاد ويثري المعرفة ويشحذ الهمة. رضي الله عنها وأرضاها، وجمعنا بها في جنة الخلد تحت لواء سيد المرسلين، آمين اللهم آمين. انتهى الوقت المخصص لهذه الحلقة، أودعكم على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة مع صحابية جليلة أخرى، فحتى ذلك اللقاء أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.